قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزلت من السحائب الأمطار. عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون،
سبع ليال تفصلنا عن انقضاء ذلك الموسم، سبع ليال يفصلنا عن انتهاء ذلك الموسم وانفضاض ذلك السوق. إنه سوق الفائزين، إنه موسم الرابحين، إنها ساعات المتقين، إنها ليالي الخاشعين، إنها الدمعات الصادقات والدعوات الرفيعات العاليات، إنها لحظات الإحسان والذل والخضوع والإنابة والخشوع. اسألوا المحاريب، اسألوا المساجد، اسألوا ذلك تلك الأماكن التي اكتظت بآلاف المصلين يرفعون أيديهم، تذهب ألسنتهم، تهفو قلوبهم، تحلق أرواحهم. هل وجدوا ملذا من رمضان؟ هل شعروا بالسعادة في غير رمضان؟ هل اشتاقت نفوسهم إلى شهر في العام كما تشتاق النفوس إلى رمضان؟ وإلا لو كانت السنة كلها رمضان. تلك العبارة، تلك الجملة تسمعها على ألسنة الكبار والصغار والرجال والنساء والذين في مقدمة الصفوف أو في آخر المسجد، في كل زاوية وركن، في كل مسجد وجامع، ترى أن هؤلاء جميعا قد اتفقوا أنهم يجدون السعادة في رمضان، يجدون لذة القرب وحلاوة المناجاة وحنين الاستشعار لله جل وعلا في رمضان. اسأل نفسك يا محروم، يا من فقدت اللذة والحلاوة، يا من حتى الآن لا تزال تعاني من آثار الذنوب والمعاصي، لا يزال قلبك يشتكي من جفوة وإعراض وبعد عن باب الله جل وعلا، لم لا تبتهج تلك الفرصة؟ لم لا تأخذ هذه الساعات وتعاهد ربك جل وعلا فيها أن لا ينتهي رمضان إلا وقد حجزت لنفسك مقعدا في الجنة؟
وبعد عن باب الله جل وعلا، لم لا تبتهل تلك الفرصة؟ لم لا تأخذ هذه الساعات وتعاهد ربك جل وعلا فيها ألا ينتهي رمضان إلا وقد حجزت لنفسك مقعدا في الجنة؟ ألا يخرج رمضان إلا وقد ضمنت أن يكون ربك قد أعتق رقبتك من النار؟ كيف ذلك؟ لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بالله عليك، هل حققت معنى إيمانا واحتسابا ليتحقق لك الثمرة غفر له ما تقدم من ذنبه؟ من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هل وصلت إلى تلك المعنى؟ هل وصلت إلى هذا الشعور أن تكون ممن صام أو قام إيمانا واحتسابا فيضمن أن يغفر له ما تقدم من ذنبه؟ هذه المعاني لا ينالها إلا الصادقين،
وتلك الساعات وهذه اللحظات لا يحصل عليها إلا الصادقين. قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قد تكون الليلة ليلة قدر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث أبي وغيره: التمسوها في الأوتار من العشر الأخيرة. وكيف أنت تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سلفا أنها في العشر، ثم خصص من العشر الأوتار، وربما خصت بعض الروايات ليلة السابع والعشرين، إلا أن هذا الواجب، إلا أن هذا الوقت الطويل هو الذي يكون ظرفا لتلك الليلة. فربما كانت في ليلة وترية، وربما كانت في ليلة شفع، إلا أنك خلال هذه الأيام العشرة تجاهد نفسك في كل قول وفعل وعمل أن تكون موافقا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تحصل على تلك الليلة، وحتى تنال ذلك الأجر. إنك بحاجة ماسة أن تراجع قلبك، أن تراجع قولك وفعلك، أن تراجع حياتك، أن تقف بجوار كلام الله جل وعلا. ذلك القرآن الذي أنزل في هذا الشهر ما أنزل إلا لنرتفع، وما أنزل على النبي إلا ليكون لنا ذكرى، قال جل وعلا في سورة طه: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى. قال المفسرون: أي أعطيناك يا محمد شيئا تذكر به بين الناس، شيئا ترتفع به بين الناس، شيئا يكون لك به بين الناس قدر ووزن وشأن. وهل كان للأمة قدر بدون القرآن؟ هل كان للأمة يا إخواني شأن بدون القرآن؟ هل كنا شيئا أصلا بدون القرآن؟ اسألوا أنفسكم، ما الذي يغير حياتنا إلا القرآن؟ إن مضينا عليه فزنا وربحنا، وإن ابتعدنا عنه خبنا وخسرنا، ولا ننال رفعة ولا شأنا ولا عزا إلا بكتاب الله جل وعلا. كنت في مدينة الأقصر قبل 5 أسابيع، قابلني شاب يعمل في المطار، قال لي: يا شيخ، أنا أعلم أنك اليوم ذاهب لتكريم بعض الحافظين للقرآن، ومن أجل هذا المعنى انتظرتك في المطار. كنت أعمل في محل للأغاني قبل 10 سنوات، وزع الأغاني الأجنبية على السائحين والسائحات، وعملي لأني أجيد الإنجليزية أجمع هذه الأغاني من الإنترنت ومن الأفلام الأجنبية، ثم أضعها في أشرطة كاسيت وأبيع الشريط بدولارين أو 3 أو 4 وربما 5 دولارات. جاءتني في يوم من الأيام إحدى السائحات معها صديقها، تقول: أنا أريد موسيقى هادئة لأنني أشعر بألم. شغلت الشريط الأول لم يعجبها، الشريط الثاني لم يعجبها، الشريط الثالث لم يعجبها، الشريط الرابع أنا عندي مسجل كبير من المسجلات القديمة التي يكون الفارق بين الراديو والتسجيل زرار واحد، فأنا غضبت وضربت المسجل بيدي حتى أخرج الشريط، فتحرك الزرار من التسجيل إلى الراديو، وإذا تلاوة للشيخ عبد الباسط رحمه الله، فقالت هذه السائحة: نعم أريد هذه الأغنية، أنا أريد هذه الأغنية. اقشعر بدني وبدأت دموع عيني تهطل، لا أستطيع، هذه ليست أغاني، هذا قرآن، هذا كلام الله جل وعلا. قالت: أعطيك في الشريط 50 دولار، أعطيني هذا الشريط. بدأت أبكي: لماذا تبكي؟ هذا كلام الله، لا أستطيع أن أعطيك إياه، أنت على غير الإسلام، أنت قد تكوني تستمعين إليه في حالة من الملابس أو هيئة لا تليق. فسحبت السجادة وغطت شعر رأسها وقالت: تريدني بهذا الشكل؟ قلت لها: أكثر من ذلك، أكثر من ذلك. يقول: وأنا لا أجيد الدعوة إلى الله، لكن لأن لكلام الله جل وعلا تأثير على القلوب والأسماع والعقول والأفئدة والنفوس. قلت: قد تستمع إليه وأنت في حالة تغضب الله مع الصديق أو البوي فريند، فدفعته وقالت: ابتعد، احترم هذا الكلام. أخذت الشريط، أخذت الإيميل الخاص بها، أرسلت لي جملة واحدة بعد 3 سنوات على البريد الإلكتروني: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا أمة تجهل قيمة كتاب الله، يا أمة تجهل أثر كلام الله جل وعلا، قفوا مع القرآن في رمضان، اجعلوا القرآن يغير من حياتكم، يغير من تفكيركم، يغير من سلوككم، يغير من أخلاقكم. سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، وإنك ترى اليوم إعلاما يجند جنوده ويجيش جيوشه ويحشد وسائله ليطعن في السنة واللحية والثوب القصير والسمت الصالح والهدي النبوي وحملة القرآن وحملة الدين وأصحاب الخير، حتى تشوه الصورة إلى أبعد مدى، إلى الجينات الوراثية التي لم تأتي في أجيال أبنائنا من بعد. هم يبحثون عن ذلك، فلما لا نحارب هذا بأن نرجع إلى أصول تربينا عليها، نعلم أن فوزنا وربحنا وسعادتنا ونجاتنا كل ذلك إنما يكون في كتاب الله جل وعلا، إنما يكون في القرآن. كنت في رحلة دعورية في مدينة الدمام بالسعودية قبل 11 سنة، وصلت إلى هناك مع مجموعة من الدعاة، قابلني مدير السجون في المنطقة الشرقية يقول دعني يا شيخ أقص عليك قصة الشاب المصري محمود الذي عاش هنا وتربى هنا ومات هنا أيضا. كان في 16 من عمره، والده يعمل في شركة خاصة بالنفط والبترول، يغيب عن المنزل ساعات طويلة، يعيش فراغا قاتلا في مرحلة مراهقة، أصدقاء سوء واتصالات هاتفية وفتيات وسهر وذهاب إلى النوادي وتمشي على الكورنيش وحياة ضياع يعيشها عشرات الآلاف من شبابنا. لكن محمود كان يختلف عنهم اختلافا كبيرا. تعرف تلك الليلة على فتاة، اتصل عليها، زاد الإعجاب بها عندما علم أنها أيضا من بلدنا من مصر وهو أيضا من مصر، وازدادت العلاقة وتوطدت. والدها أيضا يعمل بعيدا عن المنزل، وعدته في ليلة أن يزورها، استقبلته بملابس فاضحة، دخل المنزل جلس في الصالة، كانت الأم نائمة، وفجأة خرجت الأم لترى شابا غريبا مع ابنتها، صرخت والولد، ضربته، دفعته، بدأ الجيران يستيقظون على صوت الصراخ، أمسك أداة حديدية حادة طعنها، سقطت الأم جثة هامدة. خرج الولد الصغير، بدأت البنت تصرخ وتبكي، لم يستطع أن يسكت الولد، قتله أيضا. وإذا هو بعد دقائق معدودة تحت قدميه جثتان هامدتان، الدماء تملأ صالة المنزل. دخل الجيران، نظروا إليه، سقط السكين من يده، حملوه وقيدوه وأدخلوه إلى السجن. كان الجواب بعد أن طلعت الهيئة الخاصة بأحكام القصاص أنه يجب أن ينظر هذا الغلام حتى يبلغ 18 من عمره، لأنه السن القانوني لتحقيق هذا المعنى وإقامة حد الله جل وعلا القصاص. أقيم في زنزانة انفرادية لا يوجد فيها إلا سجادة صلاة ومصحف موضوع على رف، كل طلباته مجابة. دخل عليه رمضان، دخلت نفحات الإيمان، أدرك أن هناك شيئا في رمضان اسمه القرب من الرحمن، أدرك أن هناك شيئا في رمضان اسمه قراءة القرآن. بدأ يدفن وجهه بين صفحات المصحف، بكى كثيرا، بدأ يحفظ القرآن. صدقني يا شيخ، ختم محمود القرآن في رمضان أكثر من 10 مرات، لم تمر سوى 4 أشهر إلا وقد ختم القرآن كاملا. كان يصوم يوما ويفطر يوما، إن اقتربت من زنزانته ليلا تسمع بكاء وأنينا، وإن مررت عليه صباحا أو ظهرا تسمع استغفارا وتسبيحا. هو والله أعجب من رأت عيني. إن فتحت الزنزانة عليه يحدثني ليس وكأني مدير سجن، إنما كأني زائر أو ضيف، يخبرني عن الجنة، عن النار، عن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، عن شوق قلبه، يقول ليتكم أدخلتموني السجن منذ سنوات، أنا ما عرفت ربي إلا في رمضان، أنا ما عرفت القرآن إلا في رمضان، أنا ما عرفت طاعة الله إلا في رمضان. كان يفتح شراعة السجن ليقرأ بعض الآيات فيسمعه السجناء في الزنازين الجماعية، تناوبوا يوما بعد آخر كان يعلمهم التلاوة من وراء ذلك الباب الحديدي. إنه النظام لا نسمح لأحد أن يكون محكوما عليه بالقصاص أو الإعدام أن يختلط بهؤلاء السجناء أو في هذه الزنازين. مرت الأيام، الساعة 7 صباحا في يوم مشرق جميل، طرق حارس كان بيده مفاتيح تتأرجح باب زنزانة محمود. فتح الباب، كان محمود على سجادته متجها إلى القبلة، ابتسم في وجه ذلك الحارس، قال له: نعم أعلم أن لدي موعدا اليوم مع ربي، أنا صائم وإفطاري سيكون هناك عند الله. تقدم مجموعة من المشايخ والعلماء والدعاء بشيك مفتوح لا يقل المبلغ فيه عن 1,000,000 ريال سعودي يدفع إلى زوج تلك القتيلة ووالد ذلك الغلام حتى يعفو عن إقامة حد القصاص في هذا الشاب. سمعت السجون كلها في المملكة بخبر محمود، كيف حفظ القرآن، كيف تاب إلى الرحمن، بل كيف أصبح معلما لكتاب الله جل وعلا من داخل السجن. قال المدير: يا شيخ محمد، خلال 2 كاملتين حصل على لقب السجين المثالي، لا تراه إلا مبتسما، لا تسمع منه إلا استغفارا وتسبيحا، لا ترى فيه إلا سمتا هادئا جميلا. هنا خرج محمود بعد أن ودع زنزانته، نظر إلى كل زاوية وإلى كل حجر فيها، إلى مصحفه الذي على الرف كم بكى لله جل وعلا وهو يقرأه، إلى سجادته التي امتلأت وغرقت بالدموع ليال طويلة. لما خرج إلى ذلك الممر ضجت الزنازين المجاورة: لا تنسى الشهادة يا محمود، لا إله إلا الله، عليها عشت وعليها تموت، ادع لنا يا محمود، اعلم أن الحد كفارة عند الله يا محمود، لا تخاف يا محمود. كان ذلك السجان يبكي وهو يقود رجلا يعلم أنه يقوده الآن إلى الجنة لما يرى من آثار التوبة والإقبال على الله جل وعلا. حمل في سيارة مغلقة لم يمل من التسبيح والاستغفار، أنزل في تلك الساحة، وقف الناس يقرؤون البيان الصادر من وزارة الداخلية، رفع السياف سيفه، اقترب السيف من رقبة محمود، وهنا شم محمود رائحة الجنة، قال بصوت عال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا لها من لحظات جميلة عندما تعلم أن وفاتك بعد أيام، عندما تستشعر أنك راحل إلى الله جل وعلا. لكن القرآن كان قد غير حياتك قبلها، لكن رمضان كان قد غير سلوكك قبلها، لكن القرب من الله جل وعلا في التراويح والقيام كان قد أورث في قلبك حبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. حذاري أن يودعك رمضان وأنت لم تخرج منه بشيء عظيم، حذاري أن يمضي عنك رمضان ولا زالت ذنوبك فوق ظهرك وأوزارك تثقل كاهلك، حذاري أن يفارقك رمضان وأنت لم تدمع لله دمعة، وأنت لم تبلل مكان سجودك بدموع التوبة والخشية، حذاري أن يغادرك رمضان وغيرك قد سبقك إلى الله باستغفار وتسبيح وتوبة ودعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حذاري أن يغادرك رمضان وقد اعتقت رقاب كل من في المسجد إلا أنت، إلا أنت، ربك غفر لهم جميعا إلا أنت، ربك اعتق رقابهم جميعا إلا أنت، ربك تاب عليهم جميعا إلا أنت. حذاري أن يكون هذا شأنك، اعلم أن لك كتابا في هذا الشهر إن مضيت معه ازددت رفعة وسموا ورقيا. كنت في فرنسا قبل أكثر من سنة، قابلت مجموعة من الشباب المصريين هناك، قالوا: حياتنا كلها كانت لهو ولعب وكرة قدم، معنا أصدقاء من اليهود والنصارى لا تفرق بيننا، فنحن أصلا لم نتعلم أخلاق الإسلام، لكننا كطبيعة الشعب المصري نشتاق ونحن إلى التراويح في رمضان. فكان إذا دخل علينا رمضان ننصرف إلى صلاة التراويح ويقف صديقنا اليهودي خارج المسجد يشبك يديه ينظر إلينا ويتعجب إلى ركوعنا وسجودنا. في يوم ما قال أحد أصدقائنا: ادخل معنا يا فلان صلي. قال: أنا يهودي، قال المسجد بيت الله وكلها بيوت الله ادخل. دخل ذلك الشاب وضع اليمين على اليسار على صدره بدأ يصلي ركع مثلهم سجد مثلهم لم يرفع رأسه من السجود ظل ساجدا. قمنا للركعة الثانية وهو ساجد مستمر ركعنا وسجدنا وهو ساجد سلمنا من الصلاة وهو ساجد سحبته من قفاه ما لك يا أخي وإذا بركة من الدموع يبكي يقول يا أخي حرام عليكم لماذا لم تخبروني أن دينكم فيه هذا السحر السجود لماذا لم تدلوني على مكان السعادة لماذا لم تخبروني بمكان الخضوع والخشوع. قام بين المصلين يرفع صوته يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قابلته ذا لحية كثة زوجته منتقبة في وجهه نور الطاعة يبكي يقول لي سحب جواز الإسرائيلي منعوني من إقامة أي عمل أو ورشة أو مصنع حتى لو فتحت كشكا صغيرا أبيع فيه الحلوى للأطفال أعجز عن ذلك. أنا يا شيخ مسجون وأنا حي أمشي بينكم محروما وأنا حي لكن والله أعيش سعادة لا يعيشها الملوك. كلما وجدت في قلبي قسوة فزعت إلى القرآن وتذكرت رمضان وجئت إلى المكان الذي سجدت فيه أول مرة لأسجد ثاني مرة وألف مرة ومليون مرة حتى أذوق لذة القرب من الله سبحانه وتعالى. يا من حرم من لذة مناجاة الله أمامك ليال سبعة تقدر أن تناجي فيها ربك تصلح فيها ما أفسدته في السابق تستغل فيها ما مضى من عمرك تستغل فيها تلك الساعات الطويلة التي قضيتها في رمضان على غير الطاعة فربما حانت لحظة واحدة ينظر إليك فيها مولاك نظرة رضا وعندئذ لا سخط بعدها أبدا نظرة سعادة وعندئذ لا شقاء بعدها أبدا نظرة رحمة وعندئذ لا عذاب بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وأباءنا وأمهاتنا على النار إنك أنت العزيز الغفار. عباد الله لقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن لله في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار. فاسأل نفسك ما هو العمل الذي يليق أن تقدمه بين يدي الله جل وعلا لتعتق رقبتك من النار. ما هو الإصرار الذي في فؤادك على ذنب أو صغيرة أو الوقوع في كبيرة بين الفينة والأخرى. لماذا بينك وبين جيرانك خلاف؟ لماذا بينك وبين زوجتك شقاق؟ لماذا بينك وبين أولادك وذريتك فجوة؟ لما لا تكون مكتوبا عند الله حسن الخلق لتكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ حرك هذه الأسئلة في رأسك، اجعلها تمر على فؤادك، اجعل لها أثرا كبيرا في حياتك. لا يخرج رمضان هذا العام إلا وأنت شخص مختلف جديد، شخص يحمل همة للدين، شخص يفكر في الشهادة في سبيل الله، شخص يريد نصرة الإسلام، شخص يريد رفعة الدولة وراية الأمة. أن تكون أمتنا أمة نهضة وإنتاج، بلد تعمير وخلافة، بلد إسلام وسنة وشريعة وعقيدة. أن تكون تلك المعاني كلها موجودة مجموعة في ذهنك، فلا يغادرك رمضان إلا وقد عقدت عزما أن تكون من المسابقين إلى الله. عندئذ ستشعر بقيمة رمضان، عندئذ ستشتاق أن يكون شأنك كشأن الصحابة. لا يمر رمضان إلا ويتبع أشهرا طويلة بدعاء وإخبات. يا رب لا تضيع تلك الدمعات، يا رب لا تضيع تلك الدعوات، يا رب لا تضيع تلك الركعات، يا رب لا تضيع تلك الصلوات، يا رب لا تضيع تلك الساعات، حتى إذا مرت تلك الأشهر استقبلت أشهر أخرى. بلغنا يا رب تلك الأيام، بلغنا يا رب تلك اللحظات، أوصلنا يا رب إلى تلك الدقائق والثواني. أطل في أنفاسنا وزد في أعمارنا وطول في سنواتنا حتى ندرك رمضان آخر لما يجدون من لذة وحلاوة رمضان. يا من حرم من لذة رمضان آن لك أن تتوب، يا من لم يبكي آن لك أن تبكي، يا من لم يرجع آن لك أن ترجع، يا من ذا يا من لا يزال معرضا بعيدا هاربا آن الآن أن تعود. فإن من هربت منه هو الذي يؤمنك، وإن من فررت منه هو الذي يحميك، وإن من ابتعدت عنه هو الذي يقربك، وإن من خرجت بعيدا عنه جل وعلا هو الذي سيقربك إلى الجنة وإلى صحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قابلت بعض الشباب في هولندا يقولون لنا: والله يا شيخ إننا ننظر إلى مصر نظرة عظمة كبرى ونستشعر أن بداية الخلافة وأن عودة العز والنصر والتمكين سيكون من مصر. فبالله عليكم لا تخذلونا. وتأتيني الرسائل من سوريا من فتيات مغتصبات أو شباب فقدوا أسرهم يقولون لنا: الله الله في الإسلام والشريعة لا نؤتى من قبلكم، فوالله إن سقطت الراية في مصر لن ترتفع في سوريا، ولن تقوم في الخليج، ولن ترتفع في شمال إفريقيا. فنسألكم بالله حافظوا على دينكم. فانظر إلى هذه الفرص، انظر إلى تلك الفرص التي يعطينا ربنا فرصة بعد أخرى. ويأتي شهر رمضان لتتوحد قلوبنا في المساجد، لتجتمع نفوسنا في التراويح، لتتآلف أفئدتنا على أعمال الصدقة والبر والإحسان والعطاء، حتى نكون جندا من أجل الإسلام وجيشا نقف أمام المخربين وأعداء الدين. فيا عباد الله، يا من لا يزالون حتى الآن لم يدركوا حقيقة رمضان ولم يستلذوا برمضان ولم يشعروا بقيمة رمضان، قفوا وقفة صدق وعتاب، قفوا وقفة صدق وعتاب مع أنفسكم. فلا تخرج تلك الليالي السبعة المتبقية إلا وقد تبتم إلى الله جميعا وصدقتم معه، وعلمتم عند خروجكم آخر ليلة أن الله قال لكم: انصرفوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، اهدنا ويسر الهدى إلينا، اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا إليك منيبين مخبتين توابين. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل بكاءنا، اللهم تقبل ذلنا وانكسارنا. اللهم افتح لنا أبواب رضاك، اللهم افتح لنا أبواب رضاك، اللهم افتح لنا أبواب رضاك. اللهم من أراد بلادنا مصر بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره. يا رب لا ينتهي رمضان إلا وقد أهلكت بشار الأسد، يا رب لا يخرج رمضان إلا وقد أهلكت بشار الأسد. يا رب ترى حال إخواننا، سفكت دماؤهم، هتكت أعراضهم، هدمت بيوتهم، حرموا من صلاة التراويح في رمضان. نسألك يا رب أن ترزقهم نصرا من عندك، وفرجا من عندك، وكرما من عندك، وعطاء من عندك. وحد صفهم، اجمع كلمتهم، ارفع رايتهم، انصر قادتهم، كلهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم كل إخواننا المستضعفين في بورما، اللهم ثبتهم على دينهم. اللهم إنهم ذاقوا حر نار الدنيا بأيدي هؤلاء الصليبيين، فحرم أجسادهم على نار الآخرة. اللهم إن جند الأرض قد عجزوا عن نصرتهم، فلا يعجز جندك من السماء عن نصرتهم. اللهم نصرك الذي وعدت به عبادك المؤمنين. أنت قلت في كتابك أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. نصرك المؤزر يا رب العالمين. يا رب لا يأتي رمضان القادم إلا وقد تحرر الأقصى. اللهم حرر الأقصى. اللهم حرر الأقصى. اجعلنا جنودا لتحرير الأقصى. ارزقنا شهادة في سبيلك. خذ من دمائنا حتى ترضى يا رب. خذ من دمائنا حتى ترضى يا رب. خذ من دمائنا حتى ترضى يا رب. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم ارزق رئيسنا بطانة صالحة تعينه على الحق وتأمره به وجنبه بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم ارزقه بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر تصلح شأن البلاد والعباد وتحيي قلوب العباد والبهائم والثمر والزروع. إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.